زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعبودية الصيام لله نوع فريد من أنواع العبوديات، والمسلم مطالب بعبادة ربه في كل وقت وحين. يخلص لله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه العبودية التي ترفع العبد إلى المنزلة العالية. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لأن العبودية شرف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه إن نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأكمل الناس، هو عبد لله. فالشرف العظيم أن ينال الإنسان المسلم هذه المرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، إحسان العبودية. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وظيفتنا في الحياة ما هي؟ أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا عندنا في هذه الدنيا إلا عبادة الله من الوظائف؟ حتى نومنا وطعامنا ونكاحنا يمكن أن يكون عبادة بصلاح النية وحسنها. العبودية طريق عظيم، العبودية مراتب، العبودية أصلها الخضوع والتذلل. إياك نعبد، لك نخشع ونذل ونستكين، نقر لك بالربوبية لا لغيرك، نوحدك ونشكرك ولا نكفرك. تقول العرب: طريق معبد، يعني مذلل، قد وطئته الأقدام حتى صار لها أثر بين يعرف. العبد هو الذليل المنقاد، والعبد الله قد ذل لربه وانقاد واستسلم لأمره. وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إيمانا صار أكمل عبادة. كان الرسل أكمل الناس عبادة لأنهم أكمل الخلق معرفة بالله وعلما به وتعظيما لأمره. إنه الشرف العظيم والمقام الرفيع. ونحن لله وبالله، لله نعيش، لله نعبد، نتوجه بالعبادة له مخلصين. فهذا الإخلاص: إياك نعبد أنت ولا نعبد غيرك، لله. وبالله الباء للاستعانة، نحن لله وبالله نستعين به ونتوكل عليه. ومن ذا الذي يقدر على النفع والضر إلا هو عز وجل؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فننطلق من توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلى توحيد الألوهية، من الخلق إلى الأمر. ما دام خلقنا فله الأمر علينا. تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انظروا كيف ساقت الآيات قارئها من الربوبية إلى الألوهية. ما دام خلق السماوات والأرض واستوى على العرش ويغشي الليل النهار، وما دام أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو الذي يسير الشمس والقمر والنجوم، وأنها مسخرات بأمره، إذن ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن الله خلقنا فيها لنعمرها بشرعه لا لنفسد فيها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما دام هو الخالق إذن هو المستحق للعبادة، فقضى أن لا نعبد إلا هو، وأمرنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وجعل عبوديته آتي إلينا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن والوحي المنزل وبهذه السنة الشارحة المبينة الساطعة المنيرة، كي نعرف كيف نعبده، لأنه لو لم يخبرنا كيف ما عرفنا فضللنا. فمن رحمته أنه أنعم علينا فعرفنا كيف نعبده بهذه الصلاة، بهذا الذكر، بهذا الدعاء، بهذا الصيام. نجوع ونمنع نفسنا من الشهوة، نعطش. لماذا؟ لماذا الجوع والعطش ومنع النفس من الشهوة؟ لماذا؟ طاعة له، لأنه أمرنا بذلك، عبودية لله عز وجل. ولذلك تحلو العبادة مع مشقتها، فيجتمع في الإنسان مشقة العبادة، فهو من جهة يحس بجوع وعطش ويقاوم الشهوة، لكن الذي يجعل هذه المشقة سائغة جميلة عذبة أن هذا المتعرض للمشقة يعبد ربه، يتعبد، يتقرب، يرجو الثواب بها. ولأنه يحب مولاه فهو مستعد بهذه المحبة وبالرجاء للثواب أن يجوع وأن يعطش وأن يمتنع عن الشهوة. والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية. القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه. فطر الله النفس على هذا، ما في سعادة إلا بهذا. والبشر الضلال الآخرون الذين لا يعبدون الله أو يعبدون بالبدع ترى فيهم شقاء، تراهم يعيشون في نكد، في ضيق من العيش، انهيارات، انتحارات، لا طعم للحياة ولا معنى. وهذه اللذائذ التي هي في الحقيقة غلاف وقشرة، إذا أمعنت النظر تحتها ستجدن الشقاء. ولذلك يقدمون على الانتحار وهم في قمة الغنى والثروة والشهرة والجاه. لماذا؟ لأن النفس هذه لا تشعر بالسعادة إلا إذا عبدت ربها. صلاة الفجر، لماذا يتحمل العابد مشقة القيام من النوم والذهاب في البرد والوضوء؟ لماذا يتحمل ذلك؟ لأنه يعلم أن هذه محبوبة إلى محبوبه، ومحبوب المحبوب محبوب، ولذلك فهو يحب صلاة الفجر والقيام إليها ويجاهد نفسه في ذلك ويتحمل ما يتحمل. لماذا؟ ليس فقط لأنه يخشى النار، لكن لأنه يحب الله، ولأنه يرجو ثوابها عنده، ولأنه عبد قد أمر بها، فلا بد أن ينفذ ويطيع، وعن محبة وقناعة، وليس عن سخط وتبرم وكراهية. وهذا الفرق بين عبودية البشر لله وعبودية البشر للبشر. عبودية البشر للبشر يمكن أن يحصل فيها طاعة ويحصل فيها انسياق ويحصل فيها استسلام، لكن لا تكون عن محبة ولا عن قناعة ولا عن رضا واختيار، تكون عن جبر وإذلال، وربما يساق بالسوط سوقا لمراد سيده. لكن العبودية في هذه الحياة لله فيها حلاوة، فيها طلاوة، فيها سعادة، فيها احتساب. أنت تعمل لشيء في المستقبل أنت ترجوه، هناك بعد الموت حياة طويلة جدا. بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة، فهو مستعد أن يتحمل ما يتحمل في هذا الصيام من جوع وعطش في حر، وأن يمتنع ويقاوم رغبات النفس لشيء أعظم. النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، وهذه قاعدة. وعندما يعيش العبد في طيب العبادة ويتفيأ ظلالها الوارفة يكون له حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك كان العباد يعبدون ولا ينقطعون لأنهم ذاقوا الحلاوة، فلماذا يخرجون من ذلك الجو الذي يعيشون فيه؟ ووعد الله لا بد أن يتحقق، فمن عمل صالحا مخلصا محسنا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تحصل له هذه الحياة الطيبة، وهذا هو الأجر المعجل. وإذا قلت حياة طيبة في الآخرة، لأنه قال بعدها في ذكر الأجر المؤجل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يجتمع هنالك الأمران، حياة طيبة وأجر عظيم. وكيف لا تكون طيبة وهي في جنات النعيم؟ في الدنيا يعيش طيبا حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان معسرا، يعيش بالقناعة والرضا بالقسم والرزق وتوقع الأجر والصبر على البلاء لما في الصبر من الأجر، وهكذا قناعة، سعادة، طاعة، رزق طيب ولو كان قليلا، حلاوة الطاعة، العافية، الكفاية، الرضا بالقضاء، العيش مع الله. فسبحان من أشهد بعض عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استجمع قواهم لطلبها والمسابقة إليها. فبمحبته ومعرفته ودوام ذكره واللجوء إليه والطمأنينة له وإفراده بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل يتغلب العبد على هموم الدنيا فيدخل جنتها. جنة الدنيا من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. سبيل الراحة بالتعب الآن. قيل لأحد الصالحين: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره كما يحصل للصائمين من تلاوة كتابه، فهم يقرؤون ويقرؤون ليس جريا على عادة ولا لأن عدد من المصلين يجتمعون بعد صلاة العصر يقرؤون فهو يدخل معهم لمجرد تقليد، كلا، بل إنه يريد أن يقرأ كلام من يحبه، فهو يحب الله ولذلك يحب كلامه. ومن أحب شخصا أحب أن يستمع إليه، أحب كلامه، فهذا كلام الله، هذا كتابه، هذا الدستور، هذه الصلة، هذا الحبل بيننا وبينه. ولذلك العبد يحس بحلاوة المتلو عندما يتلو، وأن هذه صلة مباشرة، هذا كلام الله، هذا كلام مباشر من الله، هذا كلام دون تغيير ولا تحريف، هذا كلامه كما أنزله. ثم إن العبد يحس وهو في جولات العبادة ما بين صيام وقيام وذكر ودعاء، والدعاء قد تخلل آيات الصيام، وهذا يدل على أهميته واقترانه بالعبادة هذه، وأن الصيام مع الدعاء قرينان لا يفترقان. عندما يعيش العبد بين صلاة وقيام وذكر ودعاء وتلاوة وهو يجوع ويعطش ويمتنع عن الشهوة لله تعالى، وقد سمت نفسه وتعالت فوق الدنيا، فوق الطعام المحبوب والشراب اللذيذ، وبين هذه الشهوة سمت فوق هذه الشهوة، عند ذلك يزداد الإيمان ويحس بقوة إضافية جاءت من هذا الصيام. عندما تغلب على نعيم الدنيا فاستعلى فوقه وتركه لله، إنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. يمكن للإنسان أن يفطر بالنية، وما يدري فلان وعلان أن هذا صائم. الصيام عبادة تركية فيها ترك، أنت لا تفعل شيئا، أنت تترك، فتترك لله مع النية هذه تكون ممسكا من الفجر إلى المغرب. عندما يحدث هذا وهو يتركه لمن لا يخفى عليه مكنون، ويطلع على إغماض الجفون ولا يخفى عليه لحظ العيون، ويحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو غني عن كل شيء عز وجل، اتصف بالكمال الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. ويحس هذا العبد وهو يصوم بحاجته إلى ربه، وأنه مفتقر إليه، جسمه مفتقر إلى الطعام والشراب في الدنيا حتى يبقى، ولكن هنالك حاجة القلب والروح أيضا إلى الذكر فتحيا، فيرى في المقابل حاجة روحه وحاجة نفسه وحاجة قلبه لا بد أن يغذيها. فإذا تغذت الروح والقلب والنفس شعر بأنه قد عوض أيما تعويض عما فقده من طعام وشراب ولذة الجسد. وهذا الفرق بين صيام العباد الذين ذاقوا حقيقة العبادة، وبين الذين يصومون ظاهرا وتقليدا للمجتمع، ولأنه عيب أن يفطر أو لأجل فوائد صحية مجاراة للآخرين. الفرق أن هذا مثلا إذا جاء وقت الإفطار له فرحة، الذي يقف عند حدود الظاهر والجسد فرحته بأن يلتهم الطعام والشراب ويضاعف ويكوم الأكوام ويأكل ويشرب بالأسطال، لكن الذي يعبد ربه حقيقة فهو لا ينسى الدعاء عند الإفطار، وفرحته صحيحة بإباحة ما كان ممنوعا، ولكن أيضا فيها فرحة بنعمة إتمام اليوم، وفرحة بالتوفيق للعبادة، وفرحة وشكر على هذه النعمة أن عرفه الصيام وأن مكنه منه. وإذا عجل الفطر فرح باتباع السنة ويفرح بأن له فرصة بدعوة مستجابة، لأن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، ففرحه متنوع متعدد، بخلاف الذي فقط لا يخطر بباله عند الفطر إلا الفرح بهذا الطعام والشراب الذي أمامه. والذي يعبد ربه يعبده حبا وخوفا ورجاء، هذه المحبة التي تذلل الصعاب، فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. هذه اللذة العظيمة في محبة الله عز وجل هي التي تجعل ذكره والشوق إليه قائما في قلب العبد. والناس يعذبون في الدنيا بأشياء وفي الآخرة، إما بمحبة الأوثان في الدنيا أو محبة الصلبان كالنصارى أو محبة النيران كالمجوس أو محبة النسوان كأهل الشهوات والمردان أو بمحبة الأثمان والتعلق بالدنيا والتجارة ومحبة الخلان كالذين يجتمعون مع شللهم ولذتهم في هذه الشلة التي يجتمع معها، ولذلك لا يجد أنسا إذا خلى بربه فتتبرم نفسه من الاعتكاف أو من الخلوة، لأنه فقط يريد الأنس مع البشر. أما الذي يعرف حقيقة العبودية فإنه يحب الخلوة بالله. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والاعتكاف من المحبوبات عند هذا لأنه يقطعه عن العلائق، يقطعه عن البشر لكي يتفرغ لعبادة رب البشر. وإذا كان بعضهم في الحب مجانين ومستعد أن يضحي بالغالي والنفيس في سبيل من يحب، وربما انتحر إذا ماتت محبوبته أو جنة وهذا مجنون ليلى مشهور، أو أحب أشياء عجيبة لأجل محبوبته، كما قيل إن أحدهم عشق جارية سوداء فقال أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. فلما صار اللون هذا حتى في هذا الحيوان صار يحب لأجل أنه عشق تلك الجارية. فما بالك إذن بمن يحب الله؟ ونحن لا نعبر كما يعبر المنحرفون عن محبة الله بالعشق الإلهي، لأن العشق هذا مرض، العشق هذا نوع من الجنون، لكن محبة الله عظيمة. وقد قال سبحانه عن عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه، فهذه العلاقة بينه وبينهم، يحبهم ويحبونه. ليس العجب من قوله يحبونه، لأن الفقير يحب المحسن، فالله أحسن إليهم وأنعم عليهم، فمحبة الفقير المحتاج للكريم المحسن ليست بعجيبة، لكن العجب من محبة المحسن الكريم للفقير المحتاج. يحبهم لماذا؟ هو غني عنهم غير محتاج إليهم، يحبهم. ولذلك هذه المنزلة العظيمة العالية محبة الله. ولذلك لابد أن نعرف كيف تنال، ما هي الأشياء التي يحبها الله؟ الله يحب العبد إذا كان في أي موطن. وهكذا ترى هؤلاء الذين يحبون ربهم يمكن أن يتنازل عن نفسه لله تعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. من المشتري؟ الله عز وجل. ومن البائع؟ المؤمن. وما هي السلعة؟ النفس. وما هو الثمن؟ الجنة. ومن هو الواسطة الذي جرى عبره عقد البيع؟ جبريل. هذا مقدم الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدم البشر. فأكرم بهذا وأنعم. ويجتمع في قلب العبد مع المحبة خوف من ربه عز وجل، فترى العجب في معيشة بين الخوف والرجاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب ما يحبه وحب من يحبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا ممن عبدك وذكرك وشكرك كما تحب وترضى. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وهو القدوس السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى أصحابه وذريته الطيبين وزوجاته وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يرى الصائم من الفرحة عند الإفطار وعند لقاء الله ما يرى، يفرح بلقاء الرب، ولقاء الرب عظيم، وهو ينزل الملائكة على المؤمنين عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن معكم، كنا معكم في الدنيا حفظ وكتب، وننزل عليكم بالنصر والتأييد ونثبت المؤمنين، يثبتون الذين آمنوا، ونحن معكم في الآخرة أيضا، في القبر يؤنسونه، وكذلك في ذلك المقام يوم يقوم الناس لرب العالمين، وعندما يدخلون الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هذه الفرحة للصائم عند الفطر وعند لقاء الرب، وكذلك فهو يفرح لأنه يجد من ألوان الثواب وعظم الأجر ما يجد، لأن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى تفسير الصابرين بالصائمين، لأن الصيام يجتمع فيه صبر لله، صبر على طاعته، وصبر عن معصيته. الصبر على الطاعة هذا الإمساك بالنية، وهذه العبادات التي يقوم بها الصوام من الذكر والدعاء والصلاة والتفكر والتدبر وإطعام الطعام والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، وأيضا صبر عن المعصية. فلا يمكن الواحد أن يفطر في نهار رمضان، كيف وقد عرف بأن هناك ناس رآهم النبي عليه الصلاة والسلام علقوا من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما لأنهم كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم. ولذلك الصائم لا يمكن أن يفطر على أي صوت من أي إذاعة ومن أي قناة ومن أي جوال ومن أي صبي صغير في حوش البيت، لأنه يترقب مغرب الشمس عنده فهو يتحرأها، وليس لأي صوت يهجم على الطعام والشراب، لا. ولذلك فهو لا يمكن أن يعصي، يصبر عن هذه المعاصي. والصبر على القضاء والقدر أو على المصائب متحقق في قضية الصبر على الجوع والعطش، لأن الجوع والعطش والصبر عليه هو النوع الثالث من أنواع الصبر: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على القضاء، مشقة والبلية التي تلحق الإنسان. والذي يمنع الصائم في الحقيقة من إتيان المحرمات خوفه من ربه، وكان بعض السلف لهم وقفات مع الآيات: وقفوهم إنهم مسؤولون، يرددونها: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، يرددونها. وكذلك عندما كانوا يتدبرون في قول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، من خاطب تعالى بهذه الآية؟ خاطب المؤمنين، قال: اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهذا شيء مخيف لأنه يمكن أن تلحقنا، ولذلك حذرنا منها. قال للمؤمنين: اتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولذلك كان بعض السلف كثير البكاء، طويل الصمت، كثير العبادة. ما الذي حملهم على هذا؟ مثل هذا الخوف من الله الذي طير النوم من أعينهم. وكذلك فإن العبد عنده رجاء يرجو الله واليوم الآخر، حسن الظن بالله هو إذا صام يرجو قبول طاعته وأن الله لن يضيع عمله، ولن يجعله هباء منثورا ولن يذهبه سدى، وأنه سيثيبه عليه وأنه سيضاعف أجره. هو لا يقطع، لا يستطيع الإنسان أن يقطع بأجره، لكن يرجو. يرجو ما هو ظنه بربه؟ هذا الظن بربه حسن، أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولذلك لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم شابا في سياق الموت قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولذلك نحن لا نغتر بالدنيا. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك أيها الإخوة، يشفق الإنسان من هؤلاء الضحايا المساكين الذين عدا عليهم لصوص رمضان فأضلوهم، لأنهم قالوا: تنافس بين الكوميديا والدراما في المسلسلات الرمضانية، وهذا حديث الناس وصفحات بالجرائد وإعلانات وكلام في ماذا؟ هل هذه عبودية التي يعيشها من ينام طيلة نهاره ويهرب من الدوام ويشتري ويبيع ويذهب ويترك العمل الذي أوكل إليه، وهذا الجو السمح كما يقولون، رمضان كريم فيستحلون بها أشياء من المحظورات ويخلون بالواجبات، وفي الليل تنزيلات وتخفيضات وصف بالأسواق ومسلسلات وورق اللعب وشلة تجتمع على أي شيء لا ندري، ثم يضيع الوقت في الليل ويضيع الوقت في النهار. فأي عبودية يحس بها هذا المسكين؟ أي بيئة وجو يعيش فيها هذا المحروم؟ ونعم، إن الإنسان يحتاج إلى ترويح، لكن بالمباح، ترفيه مع الأهل والأولاد، وينتهز هذه الفرصة للتعليم، يعني يذكر أولاده بخلق الإيثار الذي جعل الصحابي يطوي على جوع هو وزوجته، ونوم الأولاد و أطفئ السراج ونتظاهر أننا نأكل ونضع الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندنا غيره. يتذكر في أوقات الجوع الفقراء فيسعى في حاجاتهم، ويتذكر في هذا الوقت ما يحتاج إليه الإسلام في نشر الدعوة. ولدينا كثير من خلق الله الذين أتي بهم في الأعمال المختلفة لا يعرفون شيئا عن الإسلام، فهذه فرصة للدعوة. ولذلك ينبغي أن يكون الإحسان واللين والرفق هو شعارنا في دعوتنا في هذا الشهر، فإن العبد إذا جرب اللذة في العبادة من محبته الخير الآخرين أنه يريدهم أن يدخلوا فيها، ويريد يحب الخير للكافر فيريد أن يسلم، ويحب الخير للفاسق فيريد أن يهتدي، والضال يحب له الخير فيريد أن يعود وأن يذوق من الحلاوة مثل ما ذاق في العبادة. وربما يسمع عن شباب ضلال قد يكون بعضهم يتعمد الفطر أو يفسقون ويفجرون ويحولون ليالي رمضان إلى أنواع من المعاصي، وتراهم هكذا في الشوارع والطرقات وفي الأرصفة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، غرتهم الحياة الدنيا، بل لا هدف أحيانا في اللا هدف، يسيرون للا شيء، مجرد قضاء الوقت، صرعات وموضات. أيها الإخوة، العبودية مقام سام، العبودية مقام عظيم، مهما عمل فيه الإنسان يحس أنه مقصر فيعمل زيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. فهو لا زال يحس أنه مقصر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة يخاف أن لا يقبل منه، مع أنه يصوم ويصلي ويتصدق، وإذا سمع عن جنازة تبعها رأى يصلي عليها، يريد يطعم مسكين، غني يخدم الفقراء عند باب المسجد. فسبحان من سخر لعبادته من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وعندما يتأمل المسلم في هذه العبودية ويجد أنه لابد من تخلية قبل التحلية، وأن يطرد من قلبه كلاب الشهوات لأجل أن تدخلها ملائكة الخير، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فمن أدخل كلاب الشهوات والشبهات إلى قلبه فكيف تدخل الملائكة؟ ثم من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، أن تعرف صفاته ثم لا تقبل عليه، أن تسمع داعيه المؤذن ثم تتأخر عن الإجابة، أن تعرف قدر الربح في معاملته الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه إذا انتهكت حدوده ثم تتعرض له وتغشاها، وأن تذوق ألم الوحشة في المعصية ثم لا تطلب الأنس في الطاعة، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه وترى ما في بعض كلام الناس من الإيذاء وهم يخالط بعضهم بعضا سبا وشتما وقدحا وقذفا، ثم لا تشتاق إلى انشراح صدرك بذكره ومناجاته، وإذا ذقت العذاب على أيدي الخلق عجبا أن لا تهرب إليه وتنيب وتتوب وترجع وتؤوب، فطالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره إلا بحبس قلبه في طلب محبوبه، وأن يحبس نفسه عن الالتفات إلى غيره فيحبس الجوارح عن المعاصي والشهوات ولا يفارق هذا الحبس حتى يلقى ربه ليخرج إلى الفضاء الواسع. الجنة حفت بالمكاره فلا سبيل إليها إلا باختراق المكاره، والنار حفت بالشهوات ولذلك لا يدخل النار إلا من ولج الشهوات. العبودية فيها استغناء القلب عن الخلق واللجوء إلى الرب، إن قلب المؤمن دائم التعلق بالله، وإذا حرم نعمة من النعم ينظر ماذا أذنبت ماذا قصر ماذا عمل، يتوب يؤوب يستغفر وينيب، ويعلم المؤمن أن الناس يعجزون عن النفع والضر إلا ما شاء الله النافع الضار، وكذلك يسعى لمرضاته تعالى، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وهذا المؤمن شكور لله، والله تعالى من أسمائه الشكور، فيعطي العبد ويوفقه ويشكر القليل من العمل فلا يستقله تعالى. أنت لو دعيت إلى إفطار وقدم لك تمرة واحدة ما هو شعورك؟ ما هو شعورك؟ وهل تشكر المضيف؟ والله سبحانه وتعالى إذا قدمت له تمرة وطريقة التقديم صدقة، أخذها فرباها بكفه حتى تكون مثل الجبل مثل الجبل، ولذلك لما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول الواحد التمرة لا تستر، شق التمرة لا يستر من النار، لكن إذا علمت أن التمرة تصبح كالجبل فلماذا لا يقيك جبل؟ فكيف لو كانت جبالا؟ عباد الله، من العبودية أن تثني على من تعبدك وتكثر من ذكر المحبوب. جاء رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل الذي حمده زين دائما وذمه شين هو الله عز وجل. ولذلك فالله يحب المدح ويحب الثناء، فما هو هذا بالنسبة لنا؟ هذه الأذكار، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات بعد الفجر زينتها عظيمة عند الله، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض وتثقلان الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا هو الثناء. إذا قلنا العبودية أن تكثر من ذكر المحبوب المعبود وتثني عليه، والله يحب المدح، فهذا هو مدحه، هذا هو مدحه. والعبد يا عباد الله في أربعة أحوال لا خامس لها: النعمة والبلية والطاعة والمعصية. فمن كان وقته الطاعة فليشكر ربه أن وفقه إليها ويزداد منها، ومن كان وقته النعمة فليشكر ربه على ما أنعم عليه ويسأله المزيد من فضله، ومن كان وقته المعصية فالسبيل هو التوبة والاستغفار، ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا والصبر، وهكذا تجتمع العبودية بأطرافها: دعاء، خوف، رجاء، إحسان، توكل، رغبة، رهبة، خشوع، خشية، إنابة، استعانة، استغاثة، والعبادات تتوالى بعد ذلك لله خالصة من صلاة وزكاة وصيام وحج وذبح، ولا ترى شيئا من الخير إلا وهو داخل في العبادة، حتى رعاية الإنسان لأهله وأولاده لأن الله أمره بذلك. والخلاصة أنه ينبغي العبد أن يعيش مع الرب، مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر، مع الله في جاريات الرياح تثير السحابة فيهمي المطر، مع الله في الجرح لما انمحى، مع الله في العظم لما انجبر، مع الله في الكرب لما انجلى، مع الله في الهم لما اندثر، مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء والقدر، مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة يصحو البصر، وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفا حين تتلى السور، مع الله حين نجوز الصراط نلوذ نعوذ به من سقر، مع الله في سدرة المنتهى، مع الله حين يطيب النظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم. نسألك الإخلاص في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم اجزنا به الجزاء الأوفى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا لك مسلمين، لك مؤمنين، لك تائبين، لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم نور قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء، نسألك الفردوس الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.